الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل ادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائكم الطيب المتجدد لقاء الثلاثاء الثامن من جمادى الأولى سنة 848 من الهجرة الموافق 29 من ديسمبر سنة 87 من الميلاد. نلتقي هذا اللقاء الطيب الكريم نعيش أحوال دعوة الإسلام، فإن دعوة الإسلام هي دعوة الجد والجهاد، دعوة الجهد والسعد في سبيل الله. وإن المسلم الحق مطالب بأن ينفق ماله ونفسه في سبيل الله، كما هو مطالب بأن ينفق كذلك سروره في سبيل الله، ينفق السرور وأن يتحمل بالهم الذي جعله الإسلام هما واحدا. فنحن نعيش نحمل هموم إخواني الأخوان المرابطين في الجبال الذين تركوا الأهل والولد في سبيل الله، هموم أهل فلسطين الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، كذلك هموم الذين يعيشون في السودان، وكذلك في بلادنا مصر، وكذلك شأن المسلم العام الهمة، كما كان صلى الله عليه وسلم يئن من شدة التفكير حتى كان يربط على رأسه عصابة من شدة الألم حول هموم المسلمين المعاصرة. وأستاذنا الكريم الأستاذ محمد عبد المنعم، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأحبة الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واهتم بسنته وانتهج نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم آمين. وماذا يا أخوة الأحبة الفضلاء، اتهمنا أخي الكريم الحبيب الأخ إسماعيل حسين قراءته من كتاب الله الكريم بهذه السورة الكريمة وبآيات منها بصفة خاصة، وهي سورة نحن، وهي سورة تسرية نزلت في أعقاب حدث جبل هو حادثة أحد. ولعل المسلم، وذلك من إعجاز هذا الكتاب المهجز الذي لا يبلى على كثرة الرد، علمه يجد فيه فضلا عن التسرية والحذاء والتذكرة والتذكر، يجد فيه الهم ويجد فيه قدم لظهور المعاصرة، كما لو كان يتنزل علينا الآية الآن، وكما لو تنزلت الآيات على المسلمين اليوم لتعلن لهم أن لا يحزنهم أولئك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم. أي تسمية هذه تلك التي نجدها أيضا في كتاب الله عز وجل في ذات السورة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تسريات كثيرة نجدها تريح النفس من هموم المتكاثرة، وكما تفضل أخي فأجمل وألمع أخي الكريم الأستاذ طلعت إلى تلك الهموم التي تتناولنا من المشرق إلى المغرب، من انتفاضة في أرض صليبة في وطن عزيز مسلم غال هو فلسطين، من انتفاضة ظلت ما زالت وأرجو ألا يخمد لها أوار، تلك الانتفاضة التي قام بها الشباب الأعزل إلا من الحجارة، وقد أسموها دورة الحجارة، لكنها حجارة تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما تقول صحافتنا الهزيلة في العادة، من هم أولئك الذين وراء هذه الحجارة لا تريد أن تسميهم؟ إن حفظة الخنازير والقردة وعبد الطاغوت من اليهود لا يحسبون حسابا إلا لهؤلاء، لا يحسبون حسابا لما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية أو الجامعة العربية أو ما شئت من مسميات، أو من حجب أو استنكار أو مسيرات. فلقد حصل التاريخ عبر 40 من الزمان من السنين بهذا الحجب والاستنكار والمسيرات، ثم غيرت من الواقع شيئا، وما ازداد السرطان اليهودي إلا توسعا، لهم لا يحزنون إلا بهذا الخطر الداهم الإسلام، هذه الحجارة منظمة جديدة تدعى منظمة الجهاد الإسلامي. تقول إسرائيل في صحفها إننا لا نخشى شيئا قدر ما نخشى هؤلاء الشباب الذين لا ندري من أين أتوا ومن أي منطلق انطلقوا. جاءت هذه الانتفاضة إذن من منطلق الإسلام، جاءت لتقول للناس كفى، كفى حلولا استسلامية، كفى حلولا انهزامية، كفى جذبا، كفى اجتماعات وراء غرف مكيفة، كفى اقتفاة على موائد المسردين واللاجئين الذين يعيشون معيشة دونها عيشة البهائم والتائب. وسألوا الإخوة العائدين من الأردن كيف يجدون عبر الجسر عبر النهر هؤلاء اللاجئين سواء في الأردن أو في غيرها، يعيشون في أسنان بانية وراء الصفيح، لا يعرفون شيئا اسمه الكهرباء أو الرياض النقي أو الصرف الصحي، حتى لا يعرفون شيئا في الجوع والتشرد والتسول. جاءت هذه الصحوة إذن لتبين أن اللغة الوحيدة التي لا يعي غيرها ولا يخشى سواها من حسبة الكرب والخنازير وعبد الطاغوت هي لغة القوة، هي لغة السلاح، هي لغة الحرب. ولهم ولنا في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم خير درس وخير عبرة. ففي بني قيرقاع ونذكر بذلك أنفسنا ونذكر معنا الناس، كان أن رأى اليهود وآنت اليهود من المسلمين قوة فكان أن اعتصموا بالسلاح والحصون وما أغنت عنهم سلاحهم وحصونهم شيئا، ومن ثم طلبوا التسليم. وهدد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتوعد وأملى شروطه، وطالما المسلمون كانوا يحملون سيوفهم فهم المملي الشروط لا المملات عليهم كما هو حال المسلمين اليوم بعد ان سقطت عنهم السيوف. اشترط بعد ان توسط لهم رأس من رؤوس النفاق، تفتش عن رؤوس النفاق في كل عصر واوان وتجدوها، تجدوها اليوم في نفاقستان اي في ارض مصر ارض النفاق كما وجدتها بالأمس في المدينة. وربما كان في المدينة بضع عشرة نفر من المنافقين لم يجدوا عدا، حتى إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرسول الأعلى عينهم بأسمائهم لحذيفة بن اليمان. واتفق عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة بعد موت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يسأله سؤالا حذرا خشية أن يكون من هؤلاء. يسأل حذيفة يا حذيفة لماذا عليك إن وجدت شيئا فيا من النفاق؟ قال اللهم لا، قال الحمد لله رب العالمين. وكان عمر إذا ما حضرته وفاة وحضرته جنازة أبصر في الناس حذيفة، فإن كان الخبير بالمنافقين حذيفة موجودا صلى على الجنازة، وإن لم يكن انصرف دون أن يصلي عليها لأن الخبير وحده غير موجود. فكيف كانوا يتعقدون النفاق ويتلمسون حتى في صلاة الجنازة؟ أما اليوم فالنفاق أجل من أن يخطر. ومن ثم يصلي أرضنا العزيزة نفاق الثاني. أيها الأخوة، التمس رأس النفاق التوسط بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وكان المسلمون على حدث في عهد بالإيمان وبهذا الفيصل بين النفاق والإيمان، فلم يشأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه أو أن يصده أو أن يزوره، بل قبل وخاطبه وقال هم لك على أن لا يجاورون في المدينة، وأجلي يهود بني قينقاع عن آخرهم. ثم رحلوا بعد ذلك إلى أذرعات في جنوب الشام حاليا، وبدأ فيهم الطاعون فبادوا عن آخرهم وماتوا. ثم كان ما كان من بني النضير حينما أجمعوا قتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من إجماعهم جميعا بعد أن حرق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمام نظريهم النخيل وحينما رأوا شرر النخيل يكاد يلحق بيوتهم وهم لا يخافون إلا بعيونهم أعلنوا التسليم وخربوا بيوتهم بأيديهم
وأيدي المؤمنين لم تكن ذلك عبرة لأولي الأبصار.
وحينما آنس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بني قريظة غدرا في غزوة الأحزاب أعلنهم جميعا بأن ينزلوا على حكم الله. وارتضى اليهود لحكمة أرادها الله حكم سعد بن معاذ إذ كان لهم حليفا في الجاهلية. ربما ظنوا أن الحليف بالأمس يكون حليف اليوم، لكن هيهات. فلقال ما نالوا من سعد بن معاذ أن نجد الحديد حينما ذهب ليشحذ همتهم نحو التحشد ضد مشركي مكة وغطفان في غزوة الأحزاب، ونالوا منه ليلا حديدا، وكان الرجل حليلا عطف اللسان. فقال غير هذا القول كان أجمل بكم وأليق يا بني قريظة. ثم دعا الله قائلا اللهم لا تمتني قبل أن تقر عيني من بني قريظة. وشاء الله أن يفهم اليهود أن يطلبوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم سينزلون على حكم سعد بن معاذ، والناس جميعا يقولون بسعد اتق الله أو ارفق ارفق اليهود ارفق اليهود، ويمضي سعد لا ينوي على شيء قائلا آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم جلس وهو جريح يوشك أن يقضي شهيدا، جلس في أدب الحكم وهو يقول على حكم ناقض على من هاهنا، أي على من حضر من المسلمين. قالوا نعم. ثم أشار إلى الناحية التي كان يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أدب منه وحياء كي يكون حكما في مكان الحكم. قال وعلى من هاهنا؟ فأومأ الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم. قال يقتل الرجال وتسبى النساء والأطفال. كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكم سعد من فوق سبعة أرقعة، أي أن حكم سعد جاء موافقا لحكم السماء. حينئذ أعمل المسلمون سيوفهم في رقاب أعداء الله، وكانوا بين 700 و800 سفروا عليهم طول الليل ضربا في الرقاب حكما بالإعجاب الجماعي. ولو كان الأمر الآن على هذا الشكل لقالوا إنها وثيقة، وربما رددوها في مجالسهم وهم ليسوا بمؤمنين وإن زعموا ذلك، لما سيأتي بيانه إن شاء الله. أقول إن هذه هي اللغة الوحيدة التي لا يعرفها هؤلاء الحسدة. وفي خيبر يوم أجمعوا جميعا على مبادرة المسلمين باستئصال شأفتهم والطعام والإمدادات ما لا طاقة لأحد به، وقال بعضهم ذلك أو تحسبون أن قتال بني اليهود كقتال بعضكم بعضا؟ قتال التوراة 15,000 مقاتل وفيها من الزاد والطعام والمتاع كذا وكذا. ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الواثق لا المستسلم لا المنهدم لا المرتعدة أطرافه كما هو حال حكام المسلمين اليوم جميعا. قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله فنأخذها. ومضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشعار المسلمين ومنظور أمت أمت، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بنار قوم فتاء صباح المنذرين الله أكبر خربت خيبر، وقد كان من خراب ودمار. هذه القوة الوحيدة اللغة الوحيدة اللغة التي تغيرها المسلم المعاصر في عام 48 يوم ذهب اتحاد الإخوان المسلمين وقاتلوا في سبيل الله تحت هذه الراية وحدها دون خلف ودون إضافة. لم يقولوا في سبيل الله والوطن، في سبيل الله والأرض. فما كان لله لمن اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولم يقولوا في سبيل الله والقومية العربية من المحيط إلى الخليج إلى آخر هذه الترهات التي أكل عليها الدهر والشرف وباتت متاحف ومدحتيات. من ذهبوا ليقاتلوا في سبيل الله بمدافع صدئة وبأسلحة صدئة من وكالة البلح في مصر اشتروها من عرق الجبين وبالدريهمات وبالملاليم والقروش، وقت ان كان المليم دوله وما كانش دوله قبل ان تدور دولهم. اشتروا بهذا كله سلاحا ضعيفا، لكن العبره ليست بالسلاح ولكن باليد التي تمسك بالسلاح. وقديما كان لعلي سيف يسمى ذي الفقار، فطلب اليه بعض اصحابه هذا السيف والسحيره، فرده الى علي بعد لأي وبعد حين، وقال لقد كست سيفي الى سيفك فوجدت سيفي امضى. قال ان العبره ليست بالسيف ولكن العبره باليد التي تمسك بالسيف. كانت ايدي مؤمنه متوضئه وبيئه، كانت ايدي فتيه امام ربهم وزادهم الله هدى. لم يتجاوز كثير منهم السابعه عشر من عمره، كانوا يبكون ويتجرعون، اذ كان يردهم الامام الشهيد رضوان الله عليه، وكانوا يقولون وهو لاول مره يرفعون اصواتهم في وجه امامهم واستاذهم ورائدهم، لم تحرمنا من القتال والشهاده في سبيل الله؟ لم تحرمني الجنه؟ اللي يريد ان اموت وان ادخل الجنه. فكان لابد من الذهاب، وكان مكان اتكلم على مبعدة قليلة من جنب أبيه، ولولا دخول الجيش ولولا الخيانات لكانت إسرائيل المزعومة اليوم في خبر كان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كما نقول إذا سمعوا الله أكبر ولله الحمد والولي وزاره كما تجري النساء، وإذا رأوا جيوشا هنا أو هناك فرحوا وأقبلوا على الجيوش بنسائهم، فترك الجنود البنادق واقبلوا على النساء. ومن ثم كانت الطامه وكانت القارعه، اما المسلمين فماحيله النساء معهم، ماحيله مغريات امام المؤمنين اشداء بسماء. ومن ثم كان قرار الحل مبيتا بليل في مثل هذه الايام، يوم الثامن من ديسمبر عام 48 و 900 الف، لأن مية الإنجليز تعارفا مع القصر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وأودع جميع المجاهدين بعد عودتهم من غزة وحيفا، أودعوا جميعا المعتقلات والسجون بعد أن برئوا من سلاحهم. أغرى اليهود بأمتي أن الذي يحمل إلى في قيده مأسور، كما قال الشاعر يوما رحمه الله. أقول إن اللغة الوحيدة التي باتت لغة الشباب المقيم في فلسطين اليوم بهذه الانتفاضة انما لغة الجهاد، لغة الفهم الصحيح لاعداء الله. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. اليس ذلك كله في كتاب الله؟ ان دلت اذا هذه الانتفاضه وهذه الصيحه على شيء، فانما تدل على ان الجهاد ما تركه قوم الا ذلوا، وان الجهاد هو الفريضه الباقيه الى يوم القيامه. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ماذا نقول؟ الكلمات لا تكفي، الكلمات تدل على ان هذه الانتفاضه هي تتقدم الى هذه الانتفاضه على استحياء، تحييها، يعني احيوا الامل في صدور الناس جميعا بعد ان باتت القضيه في ادراج مجلس الامن والجمعيات العامه وجامعه الدول العربيه والشعوب المحبة للطعام والشراب والمآدب إلى آخر ما نعلم. باتت تقول إن الجهاد هو وحدة الكفيل بالرجعة، والكفيل بالصد، والكفيل بالتحرير، والكفيل باستخلاص الوطن السليم إن شاء الله. مزيدا من الجهاد أيها المجاهدون في فلسطين، مزيدا من المدد، ومزيدا لهم من الدعاء لنا أن ينصرهم الله وأن يؤيدهم الله وأن يجعلهم على أعدائهم غالبين. لهم إذا في إخوانهم هناك في أفغانستان عظيم الأسوة. ومن هنا يكون الحديث عن حكم انتقالي او انسحاب سوفيتي على مراحل او مهاجمة او حكومة في المنفى او وطاقة يكون رد القائد المسلم عبد رب الرسول لسياد كما جاء في مجلة ابصرتها في الخارج اذا انها لا تدخل مصر مجلة تعبر عن صوت المجاهدين الاصغار تسمى البنيان المرفوض وحبيب طول ما لا تدخل هذه المجلة هنا لانها تعبر عن متطرفين ونحن بلد لا نحب التطرف ابدا اي نحب القعود عن دين الله وعن الجهاد قال الرجل اننا ما امسكنا بسيوفنا وما امسكنا بجهادنا لكي نطرد السوفيت او نطرد الشيوعيين من بلادنا ولكننا جاهدنا لنقيم حكم الله فجأة الامر وحينما سئل ذات مره لم تجاهدون قال الامر عجيب اي يتعن المصلي حينما يصلي لما تصلي كذلك لا يتعن المجاهد حين يجاهد لما تجاهد نحن نجاهد لان الجهاد مطلوب لان الجهاد فريضه وكفى لان بعد ذلك فيتولاه الله لكننا نريد ان نكون امه مجاهده كما نحن امه مصليه ارايتم الى هذا الفهم العميق ارايتم كيف يستقبل اخوانكم الافغان هناك اخوانكم من مصر اطباء ومدرسين يكادون يتمسحون بهم ويقولون انتم العرب ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم يسموننا ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم اي شرف لنا كبير واي اسم رام من بنا نحن محاولين نحن الضعاف بقياس الى هؤلاء الاقوياء الى هؤلاء الرعيل الذي يجدد لنا عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات تمر والمجاهدون يزدادون اماما رغم البر رغم الفاقة رغم العري رغم قلة الغذاء رغم ضعف العتاد رغم اللجوء الى الجبال رغم الشهداء الذين قاربوا اليوم 2 من الملايين رغم اليتامى رغم الارامل رغم السكالى رغم كل شيء فما تعرف وما يعرف تاريخ امة من البشر في التاريخ الحديث او المعاصر على الاقل امة صمدت في وجه جحاف مهول القرن العشرين كما صمدت هذه الامة العجيبة ايات بينات من الله تبارك وتعالى معجزات تسرى في جهاد الافغان اي ايات نتلى عليكم واي ايات نزع ولعل قدول لكم ان لم يكن كلكم قد سمعتم عنها وقد سمعتم ولا شك عن هذا القائد السوفيتي الذي جاء باسير مسلم مجاهد وقال له لك سلاحك ولك حريتك ان انت دللتني كيف تستطيعون ان تحرقوا الدبابات حرقا دون ان يكون لديكم مدافع مضاده للدبابات قال لك شيء سوى اني اكب على حفرة من التراب فاقرأ عليها بعض ايات من كتاب الله قال لم اصدق حتى ارى وامر بقوم من الدبابات طابور من الدبابات ان يحضر وامر الشاب ان يفعل كما زعم اكب الشاب على حفرة من التراب فدعا الله وتضرع وبكى وقال اللهم لا تحرجنا مع عدو الله هذا اليوم ثم قال بسم الله الله اكبر والقاها على الدبابات فاذا هي قوم من الحريق باذن الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى واذا القائد السوفيتي يامر بقيه الدبابات بالانسحاب خشيه ان يمتد اللهيب اليها وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وانضم الى جنود المجاهدين والاخر اي ايات نتلو من هذا الشهيد الذي وجد بعد ايام خمس لم يتغير ولم يتعثر ولم يترمم بل وجد منه رائحه المسك تفوح ثم دفنوه واخبر ابوه وتامل معي كيف يسمع هذا الصعب العجيب الاب يريد ان يحفر قبر ابنه ولا بد حتى يطمئن عليه انه مات شهيدا لا قتيلا حتى يطمئن انه مات مضروبا من الامام لا من الخلف ويصر الرجل ويفتحون القبر فاذا به ينادي ابنه وتامل معي ابو ينادي ابنه الميت كيف يسمع هؤلاء قال يا بني ان كنت مت شهيدا حقا فاسال الله ان يريني فيك ايه فمد الشهيد يده فامسك بيد ابيه واطبق بيده عليها فقال الولد الإسلام تماما من قبل الإنجليز. ثم كانت معاهدة 1936 ولم تضع حدا لمشكلة السودان. وإذا ذهبت إلى السودان فستبهج، فستبهج بحب السودان الشديد وبحب أهله لمصر، وستبهج بهذه الوسائل القوية من التقاليد ومن الكرم ومن العادات ومن العلم بيننا وبينهم. فالوحدة الطبيعية ليست بيننا وبين أي قطر آخر قدر ما هي منحة بالنسبة للسودان. إن الوحدة بين أقطار المسلمين مطلوبة، ولكن هي باتت اليوم أشد طلبا مع السودان، لكن تحت أظل لماذا؟ تحت ظل علمانية، تحت ظل حزبيات، تحت ظل فضل عن سبيل الله. من يشفق على السودان الآن وهو يتمتع بحرية لا مثيل لها في الوطن العربي كله؟ فسيأتيكم خبر من هذا بعد قليل إن شاء الله، يشفق عليه من المؤامرات التي تحيك به من الجنوب ومن الداخل ومن كل مكان. أقول أيها الإخوة، تكلم السودان بعد ذلك وبعد اتفاقية السودان سنة 53 وبعد استقلال عام 56 تقلب في انقلابات عسكرية متتالية وبحكم مذهبي حزبي متصارع، ولم تنعم السودان بالحكم المدني في هذه السنوات التي تقرب من الاثنتين والثلاثين إلا الثمان سنوات، والباقي حكم عسكري جعل من السودان اليوم دولة منهارة بكل معنى الانهيار، منهارة اقتصاديا. فالدولار الآن أصبح يساوي 8 جنيهات سودانية، الجنيه السوداني الآن أصبح يساوي ربع جنيه مصري على ضعف الجنيه المصري. إذا ما تقلبت تكتكسيا سألت السائق كم تصرف؟ قال لك 30 جنيها. 30 جنيه يعني متى مشوار من سيدي جبر لحد مصر تاخذ فيه حوالي 60 جنيه سوداني، كيلو اللحم 30 جنيه، الخبز طلابير طويلة من الخبز لا نعرف كيف تنتج وإلى متى تنتج. ليس هناك مصباح واحد مضاء في أي شارع، ليس هناك شارع واحد مرصوف رصا تاما، ليس هناك شيء خرافي اسمه عامل النظافة في الشوارع، ليس هناك شيء خرافي اسمه تليفونات تنادي من يطلبها إلا بعد إلحاح شديد وبعد أن تعيد القرص إلى مكانه. القرص لا يعود إلى مكانه أبدا في السودان إلا بشكل أنفس، لابد أن تعيد القرص إلى مكانه وأنت تدير التليفون. لا تعلم الانهيار هذا ما الذي سبب توالي الحكومات العسكرية وتوالي المؤامرات من الخارج كما سنرى تفصيلا إن شاء الله. المرافق إذا متهرئة، البطالة منتشرة، التسول منتشر، الدخل الفردي بلغ أدنى مستواه، أن أقصى دخل لأي موظف حكومي أو أي عامل لا يتعدى مهما بلغ 800 جنيه سوداني أي 200 جنيه مصري، مع قلة وضعف القوة الشرائية للجنيه السوداني إزاء الأسعار المرتفعة الأوار. هناك كذلك مخطط عالمي لتحويل السودان إلى دولة نصرانية، فتكون مشكلة الجنوب هي الخط الأول لهذا المخطط. وبعد أن كان الجنوبيون يطمعون في الحكم الذاتي فقط في الماضي، إلا أنهم باتوا يعلنون الآن أن هدفهم هو طرد العرب جميعهم إلى السودان. إن هناك من الدلائل التي تؤيد هذا الانطباع، منها محاولات أثيوبيا المستمرة في تهجير عدد ضخم من أبناء الحبشة إلى منطقة شرق السودان الغنية والمتاخمة لحدودها لحجة المجاعة، وهي تختارهم بعناية. ثم هي تقوم بتسليح هؤلاء، وعن طريق وكالة الإغاثة العالمية تأتي أفواج المبشرين لتحويل المسلمين منهم إلى نصارى وتعمق كراهيتهم للعرب والمسلمين. ثم كذلك يمنعون دخول أي شخص إلى معسكرات اللاجئين الأحباش إلا من خلال وكالة الإغاثة التبشيرية، ويرفعون شعار ارفع عنك رفقة الإسلام نرفع عنك الجوع والفقر والعري والمرض. هناك كذلك هجرة الجنوبيين المستمرة بأعدادهم ضخمة وتمركز حول الخرطوم وقيامهم بالتدريب على السلاح وتشكيل كتائب مسلحة عسكرية منظمة تستغل دول حرية بالتدريب على السلاح وحمله مما يشكل خطرا بالغ الخطورة على العاصمة. وفي الأيام القليلة قبل عودتي من هناك قرأت أنه ضبطت خلية مسلحة تعمل داخل الخرطوم من الجنوبيين، وكان هذا هو لقب العنوان العريض في صحف السودان. تبدأ هذه الخلية اكتشافها كان أن اختلف أحد إذاعة الجائلين وهم الجنوب مع مشترك، وحينما قرب الصندوق الذي كان به البضاعة إلا بهذا الصندوق نبتع الرشاش لأحدث إفراد ومن جيء بالخلية كلها. كانت ساعة الصفر للقضاء على العاصمة من داخلها من الجنوبيين. نعيش عن ضعف سيطرة الحكومة على الأمن مما أدى إلى تكوين عصابات من أهل الجنوب تعمل على إيجاد القلاقل في مديريات السودان وخاصة في الغرب، حيث دار في أوائل هذا الشهر معركة حامية وطيس بين بعض القبائل في منطقة كردفان. ومع ذلك فما مستقبل السودان؟ إن الموارد الهائلة التي يتمتع بها السودان تكفي 100 مليون نسمة على الأقل لو أحسن استخدامها، لو ازدادت القوى العاملة عددا وعدة وإمكانيات وتدريبا. تقدر الدراسات المبدئية أنه باستصلاح الأراضي المطرية والرعوية ثم السهول البلدية سهول النيل الأزرق والنيل الأبيض يزيد ما يصلح منها للزراعة على 100 مليون فدان، أي قدر مساحة الأرض المزروعة في مصر 20 مرة مما يستطيع أن يأتي بحاجات جميع السكان بل جميع العرب من الغذاء والمحاصيل النقدية والصناعية. لكن يعود إلى ذلك عدة معوقات، منها الحاجة إلى تطوير التعليم لإعداد الكوادر الفنية والمدربة مع فتح باب الهجرة من كل أنحاء العالم الإسلامي، ثم لابد من إسهام رأس المال العربي والإسلامي في تطوير المواصلات، والمواصلات السكة الحديدية الآن باتت جثة هامدة، وشراء الآلات وتحويل وتمويل كل هذه المشروعات الاقتصادية، وأخيرا التكامل في الإنتاج والتوزيع مع كثير من البلدان العربية المجاورة. السودان إذا بهذه الإمكانات والمساحات الضخمة والسكان القليل العدد ليس بعيدا عن اطماع الدول الكبرى والحاقدة. وحينما كنت هناك اعلن التلفزيون عن مقابلة للسفير الامريكي لوزير الخارجية، وقد طلب السفير الامريكي تخصيص قطعة ارض كبيرة لبناء مبنى ضخم للسفارة الامريكية هناك. الحديث لا يحتاج الى تعليق، ناهيك عن ان الشرائط الدولية كذلك تعمل على تطويره وعزله للانقباض عليه في الوقت المناسب من الداخل والخارج، وما اكثر الاعداء المتربصين. ربما الح علينا سؤال، ما حال الاخوان المسلمين هناك؟ لقد هزموا من الاعماق اني بعد كل قرن من الزمان وجدت دورا لا دارا واحدة عليها لافتة الاخوان المسلمين المركز العام، وفي دور السودان الاخوان المسلمين دار الاخوان المسلمين، وفي منطقة الخرطوم بحري دار الاخوان المسلمين شعب البحري، وفي عبدرة ود مدني وكتلة النار كما ذهب الاخوة هناك وجدوا كل شيء. دعوني ضمن سلسلة من اللقاءات والمحاضرات الى محاضرة في الجامعة، فقلت لهم لعلكم تستأذنون الجامعة ولعل الحركة الجماعية لنا بالمرصاد. قالوا اي حرس واي استئذان، لا استئذان ولا حرس، فليس عندنا شيء من ذلك، تفضل. وجدت بابا مفتوحا على مصراعيه، بل وجدت لا باب، مش باب، فدخلت. وهناك صيف دائم، درجة الحرارة هناك فوق 30، كنت ارتدي الملابس الصيفية، تمتعت بالصيف هذا العام مرتين، في الصيف وفي الشتاء، ولله الحمد والشكر. ثم دخلت إلى الفناء، حديقة غناء، في ليلة بعد صلاة المغرب ليالي السنة، حيث اجتمع المئات من الطلاب والطالبات كأن على رؤوسهم الطير وهم يرهقون السمع إلى أخيهم القادم من الشمال. وظلت المحاضرة والأسئلة قرابة الساحة سيئة. لمست فيها وعيا وفهما وحبا للإسلام وإخلاصا له، ووعيا بالأعداء المتربصين بالسودان، ووعيا بالمرحلة وظروفها، ووعيا كذلك بأخبار مصر والتنافس عليها، ووعيا بكل ما دق وما خفي من أنبائنا وأخبارنا والتلفف على وعليها والاطمئنان علينا. سئلت مثلا وأسوق مثالا واحدا عن مشكلة النقاب ومشكلة الطالبات المنقبات في مصر وماذا فعل من أجلهم. رأيتم؟ يعني يشيرون أحداثنا يوما بيوم في هذا الجنوب العزيز السوداني. قلت لهم بارك الله فيكم ولا نريد أن نجرحكم أبدا، فادعوا لنا ونحن ندعو لكم بظهر الغيب، ودعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب متقبل إن شاء الله. على رأس هذه القافلة المؤمنة نبيه من أكرم الإخوة الكبار الأساتذة الأفاضل، وتستعين به الدولة رسميا. إذ أن أحد الإخوة الأفاضل استعين به ليكون مقررا للجنة قانون للصحافة والطباعة، ولا يظنن أحد من طول عهدنا بالقوانين أنها ستلزم أو تحدد أو تقيد. لا، بل إن هذه القوانين تضعها الصحفيون أنفسهم لينظموا شعورهم بينهم وبين بعضهم دون تدخل من الدولة. الحديث عن السودان يقول: بل أجتهد لأصل إلى أخر الهموم وليس آخرها. الهموم هنا، الهموم هنا آخرها وليس آخرها. رسالة أرسلت من وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية للإحصاء وشؤون المديريات، أرسلت إلى مديريات التربية والتعليم جميعا في مصر وبالتالي إلى المدارس. نصها كالآتي: القاهرة في 8/12/87، سري وشخصي، العنوان سري وشخصي، أتيت الأستاذ مدير عام الإدارة التعليمية كذا بكذا، التحية طيبة وبعض، بإطار تكامل الجهود الرامية للتصدي لأفكار التطرف خاصة بالقطاع الشبابي وما أشارت إليه المتابعة من تركيز اتجاهات التطرف على التحرك في أوساط طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من استقطاب والتجنيد وتنشئة الكادر وتصعيدهم للمرحلة الجامعية، فقد وجه السيد الأستاذ الدكتور نذير بتاريخ 5/12/87 إلى أهمية إشراف المديريات التعليمية بالمحافظات على التزام إدارات المدارس بعدة ضوابط واعتبارات في مقدمتها. أن يتولى الإشراف على مساجد المدارس أحد مدرسي اللغة العربية المشهود له بالنفاء بالكفاءة ولاح السودان ولاح السودان، وذلك لإحكام السيطرة عليها. عدم تشكيل أي جماعات أو أسر طلابية داخل المدرسة لها طابع عقائدي، يعني ممنوع تشكيل جمعية دينية، وهذا لم يحدث حتى في أعتى حكم عبد الناصر قيد الله عليه. قصر إلقاء الكلمات خلال الطابور الصباحي على العناصر الطلابية المعتدلة، ودعوة بعض الشخصيات الدينية المعتدلة لتوعية الطلاب بمفاهيم الدين الصحيحة، أي بمفاهيم نواقض الوجود وثلاث الخيام وثلاث الليل والمسؤوليات. أما غير ذلك فليس بمفاهيم الدين الصحيحة أبدا، ونحن نريد لهم أن يبينوا لنا ما هو التطرف وما ولا إذن لسه الجاي. لسه إشراف مدارس الآباء بالمدارس في مواجهة نشاط لعناصر التطرف، يعني يشوفوا بقى التربية والتعليم ومتابعة أبنائهم ويشوفوا المشكلة الداهمة الخطيرة اللي هي بس لو انتهى الدين كيف هيصلح في بلدنا؟ المرافق هتتصلح والإسكان هيصلح إن شاء الله والرخاء هيصلح ومحدش هيموت إن شاء الله من صحابة قاتلة ولا من مسافرات ولا نعرف من الولاد انتهت ازاي تحت الأرض ولا حاجة أبدا. هي بس المشكلة دي إلزام الطالبات المدرسي وعدم السماح لهن بالتصرف تجعل المدرسة بزي مخالف. وشو بقى دي لما تتحط في ايه من ايه ولا نظرة ممكن اقول تقول ان الطرحة زي مخالف، ما هي بقى انا من غير تفسير ما فكروا الناس ايه زي مخالف مش معنى دلوقتي. طب مقاليش بقى المتبرجات، مقاليش بقى المتفقات اللي بهن بأسلاجهم، ما فكرش فيها. لسه اللي جاي تحليل السادة مدير ونظام المدارس مسؤولية مواقف المدرسين وخاصة الملزمين باتجاهات سياسية معارضة أو غير شرعية، والمرض العمل على وضع توجيه كيف خلي بالك النادي القانونيين يعني حسب ما نفهم كده على خفيف السنين قوانين إدارية ده مش قرار وزاري ده تنفيذ لأنه لا ما يقدرش يجرأ على أنه يبدأ قرار وزاري لأنه هيقابل الدكتور اللي هو المادة الثانية الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الشريعة الإسلامية التي توجب الحجاب وتوجب العمل بالإسلام في كل مرافق الدولة تنفيذ لكن تبقى التوجيه اللي بترتحل فرائض الوزاره المدربين كلهم الا من رحم الله انا متوجيه السيد الاستاذ الدكتور الوزير. فيقول لك موضع العمل على وجه التوجيه السيد الاستاذ الدكتور الوزير موضع التنفيذ. ايها الاخوه اليس هذا هما؟ اليس هذا غما؟ اليست هذه كارثه كبرى؟ واليوم كما نسمع ونرى من كثير من المدارس اعترض على طول الطرحه، بدا بقى يقيس الطرحه بقى. لا الطرحه دي طويله شويه، لا ما تجيش المدرسه. في بعض المدارس منعت الطالبات الموقبات من دخول المدرسه. طبعا هي بقيه تجاسي غير ان المدير والناظر هيشتغل مخبر بقى. هيتعقد المدرسين بتقرير. انت ايه؟ انت تبع حزب العمل؟ انت تبع حزب ايه؟ مع العلم ان احزاب العمل وكل الاحزاب دي اللي بيقول عليها معارضه ووفد وغيره دي احزاب فرعيه حسب قانون الاحزاب وممثله داخل مجلس الشعب ولها صحف سياره على ما اظن ولا ما فيش. لا ترجع يبقى لنا مسؤولين عليهم. انما لا وغير شرعيه طبعا غير شرعيه على المسؤولين من غير القناه غير شرعيه انما هم شرعيون. انا تاء ما يزورون ليحملوا اوزارهم كامله ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم. انا ارجو ان يكون هذا الخطاب مكسوس على الوزير من اللي اسمعوه في وزير مصر بيعمل كده. انا ارجو ان الوزير يطلع بقى يا اخوانا انا بريء من هذا التوكيل اللي منصوب ليا. انا ارجو ان الوزير ممكن يستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الاسم وهذا الوزن الذي لابد ان يصعد ولابد ان يقف نواب مجلس الشعب مستجودين الوزير على هذا القرار الخطير. تعرف هيقولوا ايه؟ هيقولوا شفت ازاي بيثير الناس جوه مصر بالعصر الاسلام، احنا اللي بنثير برضه. طب ده مش يعتبر اثاره؟ تأديب الناظر على المدرس يعتبرش اثاره؟ صد عن سبيل ده ما يعتبرش اثاره؟ منع الجمعيات الدينيه في المدارس ما يعتبرش اثاره؟ منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس ما يعتبرش اثاره؟ كل ده ما يعتبرش اثاره. تأديب الطلاب على بعضهم البعض وهنفرق بقى المعتدلين المتطرفين ما يعتبرش اثاره؟ طب رئيس الوزراء قال مفيش تطرف يرجعوا له في صفحه من صحاف الاهرام قال في نفس العنوان لا تطرف في نفسه. طب الشيخ الازهر بارك الله فيه ماذا قال؟ قال في معرض الحديث المسجل في الاهرام في الصفحه الثالثه من الظهر في معرض الحديث عن التطرف قال لا شيء في الاسلام اسمه تطرف هناك ارتداء لتعاليم الاسلام. وقال نحو العقبات والعوائق على مكانة المسجد. وقال اتقوا الله في الشباب في الاعلام. وقال غير الشباب يتدين فهو ام عدة الامة. قال هذا شيخ الازهر. طب المطلوب ايه يا جماعة؟ ان احنا بس نمثل في الكتاب؟ نحكم ولا نقتل ولا نحكم؟ لا. لا سلاح لنا الا الاعذار الى الله. نحن نفسنا مشتركين لنا اسلحة الا الكلمة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الاعذار الى الله بخطابات كل منا يخط خطابا الى وزير التعليم يستنكر ما جاء. كل منا يخط خطابا الى بعض الصحفيين زي جلال حمامتي ومصطفى امين. كل منا يخط خطابا الى شيخ الازهر يستنكر هذا الذي جاء. يخط خطابا الى وزير الاوقاف ووزير الاوقاف بيلف الراجل في قرى مصر وصعيد مصر وبحر مصر وغير ان الدوله لا تكتف بالمرصاد امام الشباب المتدين. يبقى كل واحد مننا هيكتب خطاب ان شاء الله. ان شاء الله الاخوه اللي هيكتبوا خطابات يرفعوا ايديهم كده لفوق باذن الله تعالى. وان شاء الله نعذر الى الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم. ان شاء الله يديكم الكلمه دي خلاص انتوا اشهدتوا لله. قولوا لنا ما حدش يبات اللي مكتب خطاب. هاتوا لنا العنوان. شوف لو العنوان القاهره وزاره التربيه والتعليم وزير التربيه والتعليم. وزاره الاوقاف وزير الاوقاف. الجامع الازهر شيخ الجامع الازهر. دار اخبار اليوم شيخ الجامع الحمامي. دار اخبار اليوم شيخ مصطفى امين. ان شاء الله كلنا نعمل كده. وكلنا ان شاء الله منتظرين الاخوه اعضاء مجلس الشعب الحاج نسيم ابراهيم بارك الله فيه محمد حسين وغيرهم من الاخوه لابد ان يقدموا استجوابا او طلب احاطه على الاقل لهذا السيد الاستاذ الدكتور الوزير على ما تفوه به وما قال. فيرجو الله ان يعود الى حظيره الايمان ويستغفر الله مما خطا ومما وجه. ايها الاخوه الكرام اصلت عليكم ومعذره لهذه الاطاله فهي نفسات محموم وهي غلول مهموم. هموم المسلمين كثيره بعض منها ذلك الذي نفسته اليكم. بارك الله فيكم وتقبل منكم ونسال الله تبارك وتعالى ان يستجيب لنا الدعاء. اللهم عليك باتهام الظالمين. اللهم عليك باتهام الظالمين. اللهم كل من سد عن سبيلك فاهله الغداء اللهم كل من صد عن سبيلك فاحرمه الغداء. اللهم كل من صد عن سبيلك فاحرمه الغداء. اللهم من كادنا فكد ومن بغى علينا فخذ ومن ارادنا بسوء فرده علينا فانه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين. اللهم عليك بالصادين عن سبيلك. اللهم احصهم عددا واقتلهم ديدا ولا تغادر منهم احدا وسلط عليهم عادلا نقمة اليوم او غدا واجعلهم لكل حبيب بدا وانصرنا عليهم ناصرا عزيزا عادلا مؤيدا. اللهم امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايها الاخوة الكرام، ندعو الله عز وجل ان يجزي استاذنا الفاضل الاستاذ محمد عبد المنعم خير الجزاء لقاء هذه المحاضرة الطيبة التي اثارت كوامن الشجن في النفوس، وهذه الهموم التي لا يملك المسلم حيالها الا ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وان نزرع الى الله عز وجل ان يسود المسلمين الى رشدهم، وان يسد الله تبارك وتعالى ازر المجاهدين في سبيله. فان هذه الهموم لا تجعل الياس يدب في القلوب، ولكنها نذير يدق ناقوس الخطر بين يدي المسلمين، وانها دعوه الى العمل وترك التكاسل والوقوف يدا واحده في سبيل دين الله عز وجل. ومع توامن الشجن التي سارت تجاه فلسطين نستمع الى هذه الكلمات الطيبات ان شاء الله.
لأن غنائم الأسيون لم تخن الدراسين، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطين، لأن غنائم الأسيون لم تخن الدراسين، لأني لم أكن إلا جهادا داني الدين، أشرب في منافي الأرض أبلغ في الزنازين، لأني أحمل لأن غمائم الأسيون لم تكن الدراسين، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأني لم أكن إلا جهادا داني الدين، أشرد في منافي الأرض أبلغ في الزنازين. من الإيمان والجرح الفلسطين، لأن غمائم الأسيون لم تكن الدراسين، لأني لم أكن إلا جهادا داني الدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود من بصمات، أسير على جراحاتي وتنهش العذابات، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. أجئت بجمع أصفادي سخيت بصوت جلادي، لأني في سبيل الله موتي وميلادي، أجئت بجمع أصفادي سخيت بصوت جلادي، ولما اخترت لم أختر سوى التحرير الوادي، هنالك حيث يبدو الموت حلوا في فلسطين. لا الأهوال تسليني ولا الأيام تنسيني وبسم الله وجهني فأنسب في الماضيني فلا الأهوال تسليني ولا الأيام تنسيني أيا أرض التي تزدان بالزيتين والتين فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين
من أجل مناصرة هذه الانتفاضة المسلمة وأدى الطلبة صلاة الغاب على أرواح الشهداء كما دعت نقابة المحامين للإضراب يوم الأربعاء.